11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن المسيرة الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. سقوط أكثر من 15 قذيفة قرب القصور الرئاسية في البصرة جنوب العراق. حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن جهودنا المتواصلة تنصب على زرع اليأس لدى العدو وبث الأمل في أوساط الشعب الذي يعتبر ذخر الثورة. وأضاف رئيسي أن قائد الثورة أوضح أسباب مخططات ومؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني، وأهمها محاولة إعاقة تطور البلاد، معتبرا أن سبب غضب الأعداء هو قدرة إيران على إحباط التهديدات والعقوبات. وفيما شدد رئيسي على ضرورة الانسجام والوحدة الوطنية، قال لا ننكر وجود نواقص أو نقاط ضعف، لكن بتعاوننا يمكن حل المشاكل، لافتا إلى أن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. وحول وعي الشعب الإيراني وإفشاله للمؤامرات المتواصلة على بلاده وإشادة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي بوعي الشعب، إليكم التقرير التالي.
بعد أيام من اندلاع أعمال شغب وتخريب في عدد من المدن الإيرانية، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والقوات الأمنية والتعبئة، وخلفت دمارا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. ها هو الشعب الإيراني اليوم يطفئ نار الفتنة ويفشل مخططات الأعداء بوعيه وبصيرته. هذا الموقف المشرف للأمة الإيرانية استوقف الرئيس الإيراني ليثني عليه أمام أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، لافتا إلى أن سبب حقد الأعداء على إيران هو تقدمها وتطورها رغم جميع أنواع الحظر.
علينا أن نشكر الله تعالى على البصيرة الكبيرة التي أظهرها الشعب الإيراني في هذه الفتنة. إن الحضور المليوني لهذا الشعب في الميادين وأعلن موقفهم من هذه الفتنة أفشل مخططات الأعداء. إن تحليل قائد الثورة الإسلامية الشامل للأحداث الأخيرة يوم أمس كان مفهوما ومفيدا لجميع أصحاب البصيرة.
صرخات الإيرانيين لا تزال تعلو ضد الفتنة وأصحابها ومثيري الشغب الذين كانوا السبب في استشهاد العديد من الأبرياء من المدنيين والقوى الأمنية، وآخرهم كان قائد وحدة النجدة في قوى الأمن الداخلي بمدينة ميروان في محافظة كردستان المقدم داود عبد اللهي، والذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير. أعمال الشغب هذه وجد فيها أعداء إيران وعلى رأسهم أمريكا فرصة للإخلال بالأمن في البلاد، فراحوا يصدرون بيانات التعاطف مع هذه الأعمال ويذرفون دموع التماسيح على الشعب الإيراني، متناسين أنهم هم من يفرضون أقصى أنواع الحظر على هذا الشعب. ازدواجية دفعت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ليرد على الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا الأولى أن يقلق الرئيس الأمريكي إزاء حظر بلاده على الشعب الإيراني غير المسبوق والمشل كما تصفه الحكومة الأمريكية. وأضاف كنعاني أن ما تفعله أمريكا من فرض إجراءات الحظر على الأمم إن دل على شيء فإنما يدل على جريمة ضد الإنسانية.
اعتبر مجلس خبراء القيادة توجيهات قائد الثورة الإسلامية آيت الله الخامنئي أمس بأنها أحبطت مخططات العدو ضد الشعب الإيراني في حوادث الشغب الأخيرة. وقال مجلس الخبراء في بيان أن هذه التوجيهات الحكيمة وكما في السابق تعزز الوعي والبصيرة والشعور بالأمن والهدوء في المجتمع وتحدد مصير مثير الفتنة، وكذلك مهمة الشعب الإيراني خاصة المسؤولين لمواجهة الحوادث المماثلة. إلى ذلك أعلن ويليام برانز مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية دعمه للمشاركين بأعمال الشغب واصفا الاحتجاجات في إيران بالصاعق بحسب تعبيره. أعلن الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان عن إرسال طائرة تحتوي على أدوية ومعدات طبية إلى كابول، وقال كاظم قومي أنه تم أيضا نقل جرح العمل الإرهابي الجمعة الماضية في كابول إلى إيران لتلقي العلاج، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية كانت وستظل دائما إلى جانب الشعب الأفغاني على أساس المبادئ الإسلامية والإنسانية والقواسم الثقافية المشتركة. وأفادت مصادر خبرية باستشهاد أكثر من 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية. أعلن حرس الثورة الإسلامية استئناف قصف لمواقع الإرهابيين والانفصاليين في شمال العراق. وقال الحرس إنه استهدف منطقة سيدكان ومرتفعات هيلغروت وبربزين في إقليم شمال العراق بقصف دقيق عبر المدفعية والمسيرات. وأضاف أن استهداف هذه الجماعات جاء بعد تدخلها في عمل الشغب الأخيرة في إيران، وفي ظل عدم التفات سلطات أربيل وبغداد إلى التحضيرات الإيرانية المطالبة بإغلاق مقرات هذه الجماعات. تعرضت القصور الرئاسية في محافظة البصرة جنوب العراق إلى سقوط أكثر من 15 قذيفة في داخلها ومحيطها. وسائل إعلام محلية قالت إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوة من الحشد الشعبي وعناصر مسلحة قرب القصور الرئاسية دون ورود المزيد من التفاصيل. إلى ذلك نجحت كوادر أجهزة الاستخبارات العسكرية باعتقال 2 من عناصر الإرهاب في محافظة كركوك. سياسيا، صرح مصدر مسؤول بالتيار الصدري أن قيادتهم ستنظم احتجاجات شعبية جديدة في العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة مع توسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب وفق تعبيره. أفادت مواقع عبرية بإصابة جندي إسرائيلي إثر تعرضه إلى إطلاق نار قرب مستوطنة عفرة شمال شرق رام الله بالضفة الغربية. وقالت المواقع أن عملية إطلاق النار نفذها مسلحون من مركبة مسرعة تجاه المستوطنة. هذا وباركت لجان المقاومة العملية واعتبرت استمرارا للردود على العدوان والإرهاب الصهيوني الممنهج بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الأعزل. وقالت اللجان في بيان أن هذه العملية تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من الصراع مع العدو الصهيوني ومستوطنه، داعية إلى تفعيل أدوات المقاومة حتى دحر الاحتلال. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه القدس المحتلة إغلاقا شاملا لكافة مناحي الحياة وفصل كافة الشوارع والأحياء المقدسية والفلسطينية عن بعضها البعض ورفع حالة التأهب داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي ذلك تزامنا مع ما يعرف بعيد الغفران لدى الإسرائيليين، إضافة لتجديد الطوق الأمني وإغلاق كافة معابر الاحتلال بالضفة وقطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إغلاق شامل لكافة مناحي الحياة وفصل كافة الشوارع والأحياء المقدسية والفلسطينية عن بعضها البعض وكذلك كافة الطرق والأنفاق والشوارع بالداخل الفلسطيني المحتل ووقف محطات القطار والحافلات ورفع حالة التأهب داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع ما يعرف عيد الغفران لدى الشعب اليهودي، إضافة لتشديد الطوق الأمني وإغلاق كافة معابر الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.
في هذه الأعياد سنشهد المزيد من عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى، وسيحاول المتطرفين القيام بعمليات النفخ في البوق في ساحات المسجد الأقصى، وخاصة أن تلك الجماعات أعلنت عن جوائز مالية لمن يقوم بالنفخ في البوق 500 شيكل داخل ساحات المسجد الأقصى و500 شيكل لمن يقوم بإدخال قرابين الفسح النباتية. نحن أمام تطورات خطيرة.
أكثر من 5000 شرطي سينتشرون بالمدينة المقدسة المحتلة لتوفير ما يعرف بالأمن لدى الشارع الإسرائيلي الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني مع تصاعد العمليات الفلسطينية، حيث أظهرت تقارير أمنية للاحتلال عن وصول أكثر من 100 إنذار ساخن لتنفيذ عمليات فلسطينية داخل عمق الكيان المحتل.
ما حدا مانع الإسرائيليين من أنهم يمارسوا أعيادهم، لكن ليس على حساب أبناء شعبنا وعلى حريتنا في التنقل والتواصل بين أبناء شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة. هذا سياسة عنصرية، حتى بأعيادهم يتم خنق المقدسي وجعل المقدسي ملتزم في بيته، ممنوع يخرج، ممنوع يتحرك.
وتتوقع المصادر الإعلامية والعسكرية لدى الكيان أن الأيام القادمة ستشهد تصعيد بالمواجهات بمختلف مناطق القدس وباقي مدن الضفة الغربية.
ما يتم اتخاذه من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات هو نابع عن حالة من الرعب والخوف التي تسيطر على المشهد السياسي والأمني، لكن كل تلك الإجراءات المتخذة هي على حساب ومعاناة الإنسان الفلسطيني.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى وعدم السماح بتثبيت رواية المحتل. وقال البطش إن المعركة مع الاحتلال مفتوحة والشعب يقف بوجه مخططاته ومحاولاته فرض الهوية الصهيونية على القدس، مطالبا الأمة العربية والإسلامية باتخاذ خطوات لحماية الأقصى ودعم صمود المقدسيين ووقف العدوان على القدس. كما دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إلى تصعيد وتيرة التصدي للمستوطنين الذين يواصلون اعتداءاتهم على أبناء الشعب بمختلف أنحاء الضفة الغربية. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الوفاق البحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية لعدم منح الشرعية لفساد النظام وتطبيعه مع الاحتلال. صنعاء تحمل دول العدوان على اليمن مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية. مجلس الاتحاد الروسي يصادق على انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا. أهلا بكم من جديد. دعت جمعية الوفاق البحرينية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، وذلك لعدم منح الشرعية لفساد النظام والتطبيع مع الاحتلال. وأكدت الجمعية أن المقاطعة تشكل فعلا سياسيا شريكا بحفظ الوطن وثرواته وسيادته من أجل مستقبل أفضل للبحرين. وبذلك ضمت الوفاق صوتها إلى صوت المعارضة التي وصفت الانتخابات المقبلة بالصورية وسينتج عنها برلمان منزوع الصلاحيات، فضلا عن تنديدها بحالة القمع ضد الحراك الشعبي. إلى ذلك أعلنت مصادر أممية انسحاب البحرين من انتخابات مجلس حقوق الإنسان في ظل انتقادات لانتهاكاتها الحقوقية المتكررة. أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب أن سلاح المقاومة ضمانة أساسية لحفظ كرامة الأمة وردع العدوان ودحر الاحتلال عن فلسطين والأراضي المحتلة. وقال الخطيب أن سلاح المقاومة أصبح اليوم ضمانة لإنقاذ ثرواتنا وحفظ حقوقنا وردع العدوان عن لبنان، وشدد على ضرورة العمل لإبقاء القضية الفلسطينية حية في وجدان الأمة ونصرة القدس وإنقاذ مقدساتها. ودعا إلى التضامن العربي والإسلامي في مواجهة الكيان الصهيوني باعتباره السبيل الكفيل بإنقاذ فلسطين من براثن الاحتلال. شهد لبنان اليوم 3 عمليات اقتحام لمصارف خلال أقل من ساعة نفذها مدعون يطالبون باسترداد أموالهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. وأعلن جمعية صرخة المدعين اللبناني أن أحد المدعين اقتحم فرع مصرف BLC بمدينة شتورة في البقاع واحتجز عددا من الرهائن مطالبا باستعادة وديعته. كما أفادت مصادر لبنانية بأن مودعا تمكن من الحصول على جزء من وديعته البالغة 44,000 دولار بعد أن اقتحم مصرفا في صور شاهرا مسدسا حربيا واحتجز عددا من الموظفين. على صعيد آخر، يبدو أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بدأ يتلمس طريقه، حيث يتركز الجهد الحالي اللبناني على مناقشة بعض الملاحظات بهدف إدخال تعديلات في لغة ومضمون المسودة التي أرسلها الوسيط الأمريكي، في حين يشهد الداخل الإسرائيلي تخبطا وجدلا بشأن الاتفاق. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في التقرير التالي.
يبدو أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بدأ يتلمس طريقه، حيث يتركز الجهد الحالي اللبناني على مناقشة بعض الملاحظات بهدف إدخال تعديلات في لغة ومضمون المسودة التي أرسلها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين. مصادر إعلامية لبنانية قالت إن الملاحظات جمعت تمهيدا لصياغتها في ورقة واحدة يجري تثبيتها بين الرؤساء الثلاثة قبل إرسالها رسميا إلى الوسيط الأمريكي. وأضافت المصادر أن اتصالات أجريت مع هوكشتاين في الساعات الماضية لاستيضاح بعض النقاط ومحاولة الوصول إلى تفاهمات قبل إرسال الرد. وبحسب المصادر فإن الملاحظات التي أعدها لبنان تركز على أن لبنان لا يقبل أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرس منطقة أمنية للعدو. كما يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولا يفاوض على حدوده، بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر. كما أن السلطات اللبنانية لن توافق على احتفال رسمي في الناقورة كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأمريكيون للتوقيع على الاتفاق، قطعا لطريق أمام أي أفكار تطبيعية أمريكية أو إسرائيلية. وفي الكيان الإسرائيلي استمر السجال حيال الاتفاق، وتشهد صالوناته عاصفة في المستوى السياسي على حد تعبير القناة 12 العبرية. وضمن التخبط الداخلي أعلن رئيس حكومة الاحتلال الأسبق من يمين نتنياهو رفضه الاتفاق واعتبره غير قانوني، وقال إن كيانه سيواجه بعد الانتخابات تهديدات حزب الله ولا يذعن لها كما فعل رئيس الوزراء الحالي يائر لابيد. ويبدو أن كيان الاحتلال وبحسب إعلامه قد أذعن تحت تهديد حزب الله، حيث نقل عن نتنياهو قوله أنه خلال 3 أشهر فقط بعد تهديد واحد من السيد نصر الله لابيد استسلم بشكل مخزن على حد تعبيره. وتبقى الإشارة هنا إلى أن قوة لبنان تكرست من خلال المواقف الموحدة للرؤساء والقيادات اللبنانية المعنية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، كما وفي الرد اللبناني على الاقتراح الذي حمله الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين. في المقابل شكلت قوة المقاومة عنصرا أساسيا باعتراف الجميع في حصول لبنان على حقوقه بالترسيم وعدم الرضوخ أمام الضغوط الإسرائيلية.
حمل رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام دول العدوان على بلاده مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين. وقال عبد السلام إن صنعاء تلقت اتصالا هاتفيا من منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، وأكدت على موقفها المعروف بضرورة صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
خيبة أمل كبيرة أصيبت بها الأوساط اليمنية مع إعلان المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية، خاصة مع عودة التصعيد العسكري في بعض الجبهات منذ الساعات الأولى لانهيار الهدنة، انهيار أرجعه طرف صنعاء إلى انسداد أفق التفاهمات نتيجة تعنت تحالف العدوان في تعاطيه مع المطالب الإنسانية.
عدم الإيفاء بالوعود والتنصل عما تم التوقيع عليه من قبل ديوان العدوان وأجندات العدوان هو من أوصل الهدنة إلى هذا المنعطف الخطير، واعتبروها فشل بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وحروف.
فشل الاتفاق على تمديد الهدنة الهشة أساسا جاء كما هو واضح نتاجا للتعقيدات والعراقيل والخروقات التي رافقتها خلال 6 أشهر كاملة. فبحسب القوى في صنعاء فإنه خلال هذه الأشهر لم تكن هنالك جدية ملموسة من قبل تحالف العدوان لتنفيذ البنود المتفق عليها. وبرأيها فإن المقترحات المقدمة لتجديد الهدنة لم ترق لمطالب الشعب اليمني وتخدم أجندة الطرف الآخر.
التحالف السعودي من مصلحته أن يبقى الأوضاع كما هي، يعني لا جبهات عسكرية ولا تحرك ولا مواجهات عسكرية، مع بقى نهب الثروات اليمنية ومع بقى الوضع الإنساني في اليمن في حالة تدهور وفي حالة مآسي كبيرة جدا.
ومع المخاوف من أن انهيار الهدنة قد يعطل جهود عملية السلام ويعيد الوضع إلى نقطة الصفر، فإن صنعاء تحمل التحالف السعودي تداعيات هذا التطور وتتوعد في ذات الوقت بقدرتها على انتزاع حقوقها من خلال التلويح بالخيار العسكري، بدءا من إطلاق تحذيرات متتالية للشركات النفطية العاملة في دول التحالف أو في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها. تحديات وتعقيدات كبيرة إذن تبدو أمام المساعي الأممية المستمرة لتجديد الهدنة التي يأمل اليمنيون أن تنتصر لاستحقاقاتهم الإنسانية وتنجح في تدارك الوضع باتفاقات واضحة قبل أن ينزلق إلى مرحلة أكثر خطورة.
صدق مجلس الاتحاد الروسي على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا. وأوصت لجنة التشريعات الدستورية في مجلس الاتحاد بالموافقة على القوانين الدستورية بشأن الانضمام وتشكيل كيانات جديدة في روسيا الاتحادية. وقبل يومين اعترفت المحكمة الدستورية الروسية بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور البلاد. إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ليس من المهم على الإطلاق بالنسبة لبلاده أن تعترف الدول الغربية بدخول مناطق جديدة إلى روسيا، لكن سيكون من الأصح إذا أدركت هذه الدول الواقع الجديد. تقدم محامون يمثلون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التماسا إلى محكمة أمريكية يطلب إسقاط الدعوى المقامة ضده في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
بعد أيام على تعيينه رئيسا للوزراء بأمر ملكي في أول قرار من نوعه منذ عقود، وبسبب الحصانة التي بات يمتلكها بناء على ذلك لا ملاحقة قضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل 4 أعوام، وذلك رغم التقارير الأممية وتلك الصادرة عن المخابرات الأمريكية التي تؤكد تورط الأمير السعودي بالجريمة. محامون يمثلون بن سلمان طلبوا من محكمة أمريكية إسقاط التهم الموجهة له في الدعوى القضائية التي رفعت أمام القضاء الأمريكي قبل 2 والتي تتهم ولي العهد و20 سعوديا آخر بالتورط في اغتيال خاشقجي. المحامون وفي التماس للمحكمة يطلبوا إسقاط الدعوى قالوا إن المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه، تشهدنا بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية. ويبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد نسي وعده بجعل السعودية منبوذة، فقد طلبت إدارته التمديد لمدة 45 يوما لتقديم اقتراحات بشأن وضع الحصانة لبن سلمان ووافق عليها القضاء الأمريكي. وتقول الدعوة التي قدمت في الولايات المتحدة نيابة عن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومؤسسة حقوقية تابعة له إن ولي العهد وباقي المتهمين وآخرين نفذوا مؤامرة لإسكات خاشقجي للأبد بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها منصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان. وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه ولي العهد رئيسا للوزراء وابنه خالد وزيرا للدفاع في خطوة ربطها معارضون سعوديون بالقرار الذي كان متوقعا أن يصدر عن المحكمة الأمريكية في الدعوى المقامة ضد بن سلمان.
الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن المسيرة الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. سقوط أكثر من 15 قذيفة قرب القصر الرئاسي في البصرة جنوب العراق. حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن تنتفعوا مما أعددناه لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الأعزاء، شاعرنا لحلقة هذا الأسبوع هو الشيخ عبد المحسن بن الملا عطية بن الشيخ سليمان البحراني الجمري، شاعر وفقيه وخطيب، ولد في المنامة بالبحرين عام 1965، وهو نجل الشاعر والخطيب الكبير الملا عطية الجمري. نشأ الجمري في ظل أبيه الذي مهد له سبل الخطابة وهيأ له ارتقاء المنبر، كما استفاد في هذا المجال من أخويه الملا يوسف والشيخ محمد صالح وأستاذه الدكتور السيد عدنان البكاء.
أكمل الجمري دراسته الرسمية في البحرين، ثم انتقل إلى النجف عام 1977، ودرس في حوزته العلمية حتى أنهى بعض السطوح على يد عدد من الأساتذة، منهم السيد حسن بحر العلوم في المنطق والأصول، والشيخ علي بن عبد الله الستري في الفقه والنحو، كما التقى وحضر مجالس كبار علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ثم انتقل الجمري إلى قم المقدسة وتابع دراسته هناك ليعود إلى البحرين، فأسس مع مجموعة من الطلاب مشروعا للتعليم الحوزوي في البحرين.
له في مجال الشعر ديوان النفحات الودية في المودة الجمرية، وهو ديوان خاص بولادات أئمة أهل البيت الطاهرين والمناسبات الشيعية، ديوان شعر الفصيح، ويتضمن رثاء مصائب أهل البيت ومناسبات اجتماعية وتواريخ أدبية، ديوان خاص بعاشوراء، ويتضمن قصائد رثائية مرتبة على أيام العشرة، ديوان باللغة الدارجة والشعر النبطي في مراثي أهل البيت عليهم السلام.
أيها الأطائب، كتب الناقد الأستاذ محمد رضا الفردان مقدمة لديوان النفحات الودية في المودة الجمرية، قال منها: ثمة بروز لشعراء مجيدين بين الفينة والأخرى يعيدون جلالة المنبر إلى نصابه، ويأخذون بسفينة المدح والرثاء إلى شواطئ الأمان، ومنهم الشاعر المجيد والأستاذ الخطيب المبدع سماحة الشيخ عبد المحسن ملا عطية الجمري، حين أثرى المنبر في كثير من المناسبات الدينية بجميل قوافيه وبديع نظمه، حيث وجد الخطباء والراثون فيها ضالتهم فصاروا يتداولونها مسارعين مبادرين، وقد جمعت هذه القوافي في ديوان أسماه ناظمه النفحات الودية في المودة الجمرية، وسنرى أنه كأبيه شاعر ملهم وصاحب حس رفيع قد أبدع كعادته في رصف درره تطاوعه الكلمات وتذلل له القوافي باختلاف مضامينها مدحا ورثاء.
مستمعين الأكارم، خص الجمري ديوانه النفحات الودية بمواليد المعصومين عليهم السلام، وقد استعرض في مقدمة الديوان نماذج لشعراء قدامى في مدح النبي صلى الله عليه وآله على طريقة الرباعيات ثم الصلاة والتسليم عليه في الشطر الأخير، ثم ينوه إلى عمله في هذا المجال بالقول: فدفعني ذلك دفعا شديدا على أن أكتب شيئا جديدا في مولد النبي صلى الله عليه وآله لم يسبقني إليه أحد، وفكرت في الصيغة المناسبة أدبيا لإدراج الآل عليهم السلام.
نعم أحبتنا الأفاضل، ولم تقتصر القصائد على مدح النبي صلى الله عليه وآله، بل تناول الشعر جميع ما يخص احتفالات الشيعة في مواليد الأئمة وأبنائهم، حيث يقول: فقررت أن أغطي بهذه الصيغة جميع ما يحييه الشيعة من مناسبات المواليد كمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وأبناء وبنات الأئمة أمثال فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام وغيرها من المقدسات من النساء كأم البنين سلام الله عليها.
وعلى هذا النسق احتوى الديوان قصائد في مواليد باقي الأئمة الأطهار حتى الإمام صاحب الزمان عليه السلام، كما احتوى الديوان على تخاميس وتشاطير ومجارات وقصائد في مواليد العباس بن أمير المؤمنين وعلي الأكبر ابن الإمام الحسين والسيدة زينب بنت أمير المؤمنين والسيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم والسيدة أم البنين عليهم جميعا سلام الله، وقصيدة في حب آل محمد، ثم يختم الديوان بقصيدة في أصالة البحرين في التشيع وحب أهل البيت عليهم السلام.
أعزائنا الكرام، اخترنا لحضرتكم نماذج من قصائده فيهم صلوات الله عليهم أجمعين، حيث يقول في قصيدته في مولد النبي صلى الله عليه وآله وتبلغ 60 بيتا مع خاتمة بعد كل بيتين بقوله بجماله صلوا عليه وآله:
ما أنجبت أم وليدا في الورى في الأمهات فتى جميلا نيرا مثل الذي شرفت به أم القرى في حسنه وجماله وفعاله بجماله صلوا عليه وآله. صلى عليه الله من فوق السماء ومليكه صلى عليه وسلما، وأتى به للخلق منه تكرما من منه وعطائه ونواله بجماله صلوا عليه وآله. بشراك آمنة بصفوة آدم بشرى قريش بالفتي الهاشمي من خير نسل، فهو أكرم قادم للكون من شرقيه وشماله بجماله صلوا عليه وآله.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و أنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا، حول التنوع الذي تميز به الشاعر البحريني المعاصر عبد المحسن الجمري في مدح أهل البيت سلام الله عليهم، ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيفنا لهذه الحلقة.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ أمين النهمي الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي من جامعة زمر في اليمن ولمستمعينا الأكارم. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر البحريني المعاصر عبد المحسن الجمري نلاحظ التنوع الذي تميزت به قصائده في مدح أهل البيت ورثائهم سلام الله عليهم جميعا من حيث الأشخاص والمواضيع، كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سلام الله عليك وعلى السادة المستمعين في ربوع العالم الإسلامي للإذاعة العربية في طهران. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعد الشاعر والفقيه الشيخ عبد المحسن الجمري من أبرز الشعراء المعاصرين الذين سخروا شعرهم وقصائدهم في حب ومدح وموالاة أهل البيت عليهم السلام، إذ نجد له دواوين شعرية مثل ديوان النفحات الودية في المودة الجمرية، وهو ديوان خاص بولادات أهل البيت عليهم السلام، وديوان آخر بعشرة وقصائد رثائية. فعبد المحسن الجمري شاعر كأبيه الشاعر، تذلل له القوافي باختلاف مضامينها مدحا ورثاء. تميز الشاعر الجمري بالحب الصادق والانتماء الأصيل لأهل البيت عليهم السلام، وتناول في شعره مدحهم، إذ نجده يقول في إحدى قصائده مادحا الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم: محمد خاتم الأديان والكتب، محمد مطلع الأزمان والحجب، محمد كاشف الشدات والكرب، محمد سيد الأملاك والبشر، محمد سر نور الشمس والقمر. ويقول في قصيدة أخرى في مولد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام: ما أطيب النادي بذكر الهادي، وبمولد الزهراء عج النادي، وعلت أهازيج الهناء تنادي، وتجاوبت أرجاء تلك الدار، صلوا عليه وآله الأطهار. ويقول في مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: ولد الزكية فيا سماوات امطري، وبعطر مولده الزكية تعطري، وهب السماوات العوالي وانشري، من طيبه وبهائه ونواله، صلى الإله على النبي وآله. ويقول في مولد الإمام زين العابدين عليه السلام: هذا وليد من سلالة أحمدي، من خير خلق الواحد المتفرد، زين العباد أنار روح الفرقد، وأضعت الدنيا بنور هلاله، صلوا على البدر التمام وآله. ويقول في مولد الإمام الباقر عليه السلام: من فاطم نسل الإمام الباقر، نور الإمامة في ظاهر، من منهل الزهراء أشرف زائر، بهر الوجود بحسنه وجماله، صلوا على طه البشير وآله. وعلى هذا النسق والمنوال سار الشاعر الجمري بقصائده في مواليد باقي الأئمة الأطهار حتى الإمام صاحب الزمان عليه السلام. وللجمري قصائد في الرثاء لأهل البيت عليهم السلام، يقول في إحدى قصائده في ذكرى هدم قبور الأئمة عليهم السلام: قبور أهل رسول الله دنسها، حقد الأولى نصبوا بغضائهم علنا، ويل لهم هدموا تلك القباب جف، ماذا ترغيهم لو أدركوا الحسنة. إلى آخر القصيدة. الجدير بالذكر أن الحديث عن الشاعر البحريني الشاعر المتميز الشاعر المتفرد الشاعر الملي والمحب لآل البيت عليهم السلام شاعر عبد المحسن الجمري في حبه وموالاته ورثائه لآل البيت عليهم السلام هو حديث ذو شجون، ويحتاج له مساحة واسعة للوقوف على هذا التنوع الذي تميز به هذا الشاعر المحب، ومحاولة تبرع أغواره والكشف عن مدلولات ومضامين نصوصه الشعرية المطردة بالصور الجمالية البديعة.
شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ أمين النهمي، الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمار في اليمن الحبيبة.
عليكم السلام ورحمة الله، وكتب الله أجركم وجعله في ميزان حسناتكم، ولنا لقاء آخر بإذن الله.
يا لبي المصطفى
أيها الأكارم، بعد أن استمعتم لهذا الحوار ابقوا معنا لنواصل معا التجوال بين رحاب قصائد الشاعر عبد المحسن الجمري في أهل البيت سلام الله عليهم ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
مستمعينا الأفاضل، لشاعرنا عبد المحسن الجمري قصيدة في مولد أمير المؤمنين عليه السلام، الذي وصفه الشاعر بأنه أعظم مغنم للكون والذي ظهرت مناقبه وتجلت وهو في رحم والدته تلك السيدة الشريفة التي وصفها الشاعر باللبوة التي أنجبت هذا الشبل الذي عرف بشجاعته واقتحامه للمنون وخوضه ساحات القتال مع أخيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر:
قد أقبلت من نسل هاشم لبوة لا لم تجرها في الولادة ربوة، ولها علي في الحشاشة سلوة، هو منهج هو للبرية حبوة، جاءت به للكون أعظم مغنمي، صلي على صهر النبي وسلمي، هذا علي وهو في طور الحشا قد هز ركن المستجار وما خشى، هذا فكيف إذا تخطى أو مشى، أم هل يقاس إذا ترعرع أو نشى، ميلاده يدعو البرية أسلمي، صلي على صهر النبي وسلمي.
نعم أحبتنا، وقال من قصيدة في يوم الغدير أشار فيها إلى الأحداث التي سبقت ورافقت هذا الحدث الكبير من خلال الآيات التي نزلت على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم والتي أمرته بتبليغ المسلمين أمر الله سبحانه وتعالى، والمتمثل في النص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته للمسلمين من بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مبايعة المسلمين ممن حضر هذا اليوم المشهود الإمام علي عليه السلام بإمرة المؤمنين ليغدو هذا اليوم من الأيام الغر الخالدة في تاريخ الإسلام. يقول الشاعر في هذا الشأن:
هل أتى في الأصحاب بلغ وإن لم، حيث إن الخطاب زجر شديد، ودع الحق أن تعود المطايا، حيث نادى داع الحقيقة يعود، وغدا سيد النبيين طه صاعدا، والصعود نعم الصعود مرسلا، صوته صداه إلينا يملأ الأفق والهوى ويزيد، معلنا في الأجيال من كنت مولاه، فراحت تعج تلك الحشود، وتعالت هواتف البشر بالبشر، وفي النصب لعلع التنديد، بايعوه يوم الغدير فما زال يفيض الغدير والتوحيد، وإلى الآن يهتف الدين فينا إن يوم الغدير عيد سعيد.
أعزائنا الأفاضل، وقال في مولد الإمام الحسين عليه السلام مؤكدا أن السماء بشرت بمولده وأن أحدا لا يمكنه إنكار فضله إلا من أصيب بالعمى في قلبه، وأن شهر شعبان قد تشرف من بين الشهور بذكرى ولادته الميمونة، كما يؤكد الشاعر ذلك بقوله:
نزلت بشارات السماء من السماء، كادت نجوم الأفق أن تتكلما، يا منكرا فضل الحسين لك العمى، في حمله ورضاعه وفصاله، صلوا على جد الحسين وآله، بشراك أم الفضل لا تحزني، رؤياك ميمونا فقري واسكني، قد فزت أم الفضل بالنور السني، كتب السماء على هلال ظلاله، صلوا على جد الحسين وآله، نزل الأمين على الأمين مبشرا، وبفضله شعبان فاق الأشهرا، وهلاله أحرى به أن يفخرا، فهلال شعبان أتى بهلاله، صلوا على جد الحسين وآله.
عند ذي العرش تغد، نداء عند ذي العرش تغد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم لنا، وحتى نلتقيكم من جديد لنستعرض معا طائفة أخرى من نتاجات شعراء أهل المودة. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة.
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج في طريق السعادة. مستمعينا الأفاضل، كثير من الناس يقعون في مشاكل وأزمات نفسية وصحية بسبب الحرص على المال والجري وراء المادة ومحاولة جمع الثروة وادخارها. فترى أحدهم يلهث وراء الذهب ظنا منه بأن السعادة تتحقق له إذا أصبح ذا ثروة كبيرة، حتى أنه قد يهمل صحته ولا يعتني بجسمه ولا يلتزم بأبسط القواعد الصحية ويدع المبادئ الخلقية جانبا، ولكنه عندما يصل إلى الثروة يجد نفسه يعيش في تعاسة. وإذا أنت عزيزي المستمع تدبرت سيرة هذا الزمان وأنبائه وفكرت في شؤونه وأحواله تفكيرا حكيما هادئا، رأيت معظم الناس من رجال ونساء يجرون وراء الثروة وراء الذهب، لقد استهواهم بريقه وعشى أبصارهم وهجه، لا يملكون أن يبصروا حقيقة أو يتفهموا واقعا غير هذا الواقع. حتى إذا نالوا رغبتهم واستوثقوا من تحقيق أهدافهم وبلغوا أمنياتهم وظنوا أنهم بلغوا المجد وحازوا السعادة، تجدهم عند نهاية المطاف وهم المخدوعون، خائرين ضعافا. لقد أهملوا القيم الصحيحة في الحياة وسعوا وراء السراب، فوقعوا في أزمات صحية ونفسية دمرت حياتهم. إن أعظم رأس مال ينفع الإنسان عزيزي المستمع شيء غير الذهب. رأس المال الحقيقي هو العافية العقلية والبدنية التي تجعل المرء يتمتع بحياته ويشعر بالسعادة، يكون عضوا فعالا في مجتمعه، يؤثر ما حوله، ويستطيع أن يعمل بحيوية ونشاط. إنها الصحة النفسية وسلامة الجسد، وهما عزيزي المستمع أغلى ما في الحياة. مستمع الكريم، إن الثروة في حد ذاتها لا تجلب السعادة، وقد تجلب الشقاء للإنسان. وقد أنعم الله على الإنسان نعما عظيمة، نعمة السمع والبصر، نعمة الشعور والإحساس، ومن المهم حفظ هذه النعم والإحساس بأهميتها. والثروة نفسها عزيزي المستمع تتطلب حرصا وهما للحفاظ عليها وتنميتها، فهي لا تحفظ ولا تصان إلا بالجهد والعمل والسعي الدائب. وهذا يفسر لنا الحالة المزرية التي يصل بعض الفتيان والفتيات ممن ورثوا أموالا طائلة ولم يعرفوا طرق الاستفادة منها وإنفاقها فيما ينفعهم وينفع الآخرين، ولم يلبثوا أن بددوها تبديدا سخيفا ساقهم إليه مرضهم النفسي وجدبهم الذهني، فقد نشأوا على الترف ونسوا فضائل العمل والإنفاق. كذلك وشأن في المريض، في العاجز، في الضعيف الشخصية، فإنه حين يخسر فعاليته المنتجة رتحا من الزمن طويلا أو قصيرا يجد نفسه فقد ماله وخسر ثروته. ليس صحيحا الحرص على الحياة وإهمال الجسم وعدم العناية بسلامته، لأنه قد يتعرض لأمراض يصعب علاجها بمرور الوقت، حيث إن المرض عزيزي المستمع يأتي غالبا من الجري واللهاث وراء المادة والقفز على حقائق الحياة لنيل الثروة بأسرع وقت، وهذا يحطم القوى. لابد أن يكون الإنسان حريصا على صحته، رقيبا على نفسه وجسده، يترصد ما يلحقه من ضرر وأذى ويبادر إلى العلاج قبل أن يتحول الضرر الصغير إلى داء عضال. ولا شك أن حفظ الصحة أمر يمكن تحقيقه من خلال مراعاة الوصايا الصحية الضرورية، وفي مقدمتها الاعتدال في أمور الحياة والاعتدال في الطعام وعدم إهمال القواعد الصحية مثل ممارسة الرياضة البدنية وأفضلها المشي في الهواء الطلق والاسترخاء والتنفس العميق والتدريب على أنواع الرياضة التي تضمن حفظ الصحة. فرياضة السويدي عزيزي المستمع كل صباح تنفع الجسم. عزيزي المستمع، هل شاهدت في حياتك شبابا بلا شباب؟ انظر إلى مستشفيات الأمراض الصحية، ترى شبابا عاشوا حتى 20 ثم انتهوا وأصبحوا في الغابرين. أتريد أن تعرف متى تكون شيخا عجوزا؟ هذه إحدى الطرق التي يعتمدها خبراء الصحة لمعرفة نفس الإنسان وهل ما يزال شابا أم أصبح عجوزا. عندما يعيش الإنسان في الماضي الغابر وينسى اللحظة الراهنة التي يعيشها ويقول في نفسه لهفي على العمر الذي انقضى وأسفي على الأيام التي سلفت حين كنت شابا في فجر الشباب وإشراقة الحياة، حين كنت قويا ونشيطا وأحمل الأثقال وأؤدي أعمال مهمة، عزيزي المستمع توقف عن التفكير في الماضي والتلهف على الأيام التي سلفت، فالحياة أصبحت عند بعض الناس جحيما لا يطاق لما يصرفونه من أيام وليال يندبون فيها ماضيهم وشبابهم وما لم يوفقوا للوصول إليه من آمالهم وأمانهم. يقول ويليام ليون، وهو طبيب وعالم نفس مشهور، كل الذين يجاوزون 40 يضعفون جسديا، وأما عقليا فإن بعض الرجال والنساء يحافظون على مواهبهم وقدراتهم العقلية ومضاء ذهنهم حتى النفس الأخير مهما طال بهم العمر وامتدت بهم الحياة. فإذا أصبح عقل الإنسان مليئا بأخبار الماضي وأحداثه بدلا من النظر إلى الحاضر والتحفز للمستقبل، فإن حياة هذا الإنسان تبدو عقيمة خالية من النشاط، عاجزة عن العمل، بعيدة عن الأمل، وضعيفة خائرة القوى. نعم أحبتي المستمعين الأفاضل، إن الصحة والنشاط لا تقاس بالعمر. بعض الخالدين من الكتاب والشعراء والفلاسفة والفنانين أعطوا العالم أحسن ما عندهم حين بلغوا من العمر عتية. فمثلا نجد أن الشاعر الألماني غوته ألف القسم الثاني من فوست بعد 70 من العمر، وأما الفنانون فأغلبهم يقدمون أحسن أعمالهم بعد 50، وأما الأطباء فيتحفون البشرية بروائع إنجازاتهم بعد 54. وكما قال فيكتور هوغو الأديب الفرنسي الشهير، سن 40 شيخوخة الشباب. ولقد سأل أحد الصحفيين رجلا عجوزا في 80، ما السبب في طول حياتك؟ فأجاب العجوز: لست أدري على وجه التحقيق، ولكن لا أحرص على المال وأعيش باعتدال، ولا ألهث وراء المادة، أتناول الطعام باعتدال، لا أسر طويلا، وأقوم ساعة الفجر أتنفس الهواء الطلق وأمارس الاسترخاء، لا أشرب الخمرة ولا أتعاطى المخدرات، ولم أدخن في حياتي، وأحاول ألا أحمل هما، وأستقبل الدنيا كل صباح مؤملا متفائلا، ولا أهسي على ماض تولى، وأعمل كأني سأعيش أبدا. والواقع أنه كلما استطعت إطالة شبابك عزيزي المستمع، قصرت الأيام التي تصبح فيها شيخا عجوزا. ومن أجل أن يظل شبابك عليك العناية بصحتك، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. لا تقطع الأمل من الحياة أبدا، إن الرغبة في العمل والنجاح والإحسان هي التي تطرد المرض وتتغلب على كل مفاجآت الحياة وأهوالها. ولا يأس مع الحياة، قاوم دافع حتى اللحظة الأخيرة. نعم مستمعين الأفاضل، ختاما لهذا اللقاء الشيق معكم، نتمنى لكم أسعد الأوقات، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم السعادة والصحة والعافية. إلى اللقاء.
إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر، 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 هذا ابن خير الناس أما وأبا، هذا سليل الأكرمين النجبا، هذا ابن خير الناس أما وأبا، هذا سليل الأكرمين النجبا، إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر،
الخالق بلطفه ورحمته الواسعه، ولت صحايف للحسن ناس عايا ودوحت يقينا بالعلم واسعايا.